أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. حدثنا الله تعالى عن غاية خلقنا فقال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحدثنا عن سبب عبادتنا فقال: بأمر منه أن اعبدوا لعلكم تتقون. وحدثنا عن هدف هذه التقوى فأمر تعالى: أن اتقوا لعلكم تفلحون. وحدثنا عن تحصيل الفلاح فقال: قد أفلح من زكاها. فتكون تزكية النفس هي الهدف الإلهي، ويكون جهاد النفس كما عبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو سر الخلق. من هنا كان هذا الجهاد هو الجهاد الأكبر. وقد تحدثت سابقا عن الخطوات التي يجب على الإنسان أن يتبعها في عملية تزكية النفس وجهادها، فكانت الخطوة الأولى هي التفكر، أن يتفكر بالله وصفاته، بالآفاق والأنفس، أن يقارن بين الدنيا والآخرة، أن يفكر في نعم الله تعالى عليه، وأن يفكر فيما يقابل تلك النعم. حينها يخطو الإنسان خطوته الثانية لكي يطهر قلبه الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى، يطهره لكي يكون هذا التطهير هو البداية الأولى في عملية تزكية النفس وجهادها. كيف يطهر هذا القلب؟ أجابنا أمير المؤمنين عليه السلام: التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب. وقد ضمن الله تعالى لنا أن يقبل التوبة، وأن التوبة هي حق عليه، وأن الذين اقترفوا الذنوب بجهالة ثم تابوا من قريب أولئك يتوب الله تعالى عليهم. ولكن الكلام، كل الكلام، هو كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حدده أمير المؤمنين عليه السلام حينما سمع ذلك الرجل يقول بلسانه: أستغفر الله، ولعله يريد بذلك أن يحقق التوبة بهذه الكلمة. فقال له أمير المؤمنين: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا. هاتان النقطتان تحدثت عنهما في ليلة الجمعة السابقة. ويكمل الإمام الشروط التي من خلالها يصبح الإنسان تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، قال: والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه ليس عليك تبعة. التوبة، الإمام يشير أنها ليست عبارة عن استغفار لساني أو ندم قلبي فقط، بل هي برنامج على الإنسان أن يتبعه حتى يكون تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. من نقاط هذا البرنامج الذي لابد له من متابعة، وقد تقتضي المتابعة أياما بل أسابيع بل تقتضي في بعض الحالات شهور حتى يتم هذا البرنامج، لأن هذه النقطة تتمثل في حقوق الآخرين. حينما يريد أن يتوب الإنسان إلى الله عليه أن يبدأ بعد الندم والعزم مباشرة بحقوق الآخرين التي قدمها إمامنا علي عليه السلام على حقوق الله، لأنه في الرابع قال أمير المؤمنين أن تعمد إلى كل فريضة أضعتها أو ضيعتها فتؤدي حقها. ما معنى أن نؤدي حقوق الآخرين؟ الحقوق التي هي حقوق الناس، التي هي قبل الحقوق الإلهية في هذه الرواية. حقوق الآخرين هي على نوعين، في حقوق هي بالأصل حقوق بغض النظر عن فعلك، بغض النظر عما اقترفته وعملته، في حقوق من نوع آخر تكون بسبب ظلم ارتكبه الإنسان. أبدأ بالحقوق التي هي من النوع الأول، الحقوق التي هي بالأصل بغض النظر عن فعل الإنسان أوجبها الله تعالى عليه، وهي حقوق كثيرة ذكر منها الإمام زين العابدين عليه السلام الكثير في الكتاب المشهور المنسوب إليه رسالة الحقوق. ولكن أريد أن أركز من هذه الحقوق على حقين فقط، وهذان الحقان لهما ربط في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ ورد في حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما من عمل قبيح إلا وقد عملته فهل لي من توبة؟ فأجابه النبي قال فهل من والديك أحد حي؟ قال أبي. قال النبي فاذهب فبره أحسن إليه. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كانت أمه. هذا الحديث يجعل البر بالوالدين سبيلا نحو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وطريقا نحو قبول الله تعالى لهذه التوبة. والوالدان هما من أصحاب الحقوق، الحقوق التي منها حق معرفي ومنها حق عملي. الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه يتحدث في رسالة الحقوق عن حق معرفي، إن واحد يعرف ما هو فضل أبيه عليه وما هو فضل أمه عليه. يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام أما حق أبيك، الحق المعرفي، أن تعلم أنه أصلك وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. لولا الأب ما كانت هذه النعمة التي تراها، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك. هذا الحق المعرفي للأب. الحق المعرفي للأم يتحدث عنه إمامنا السجاد عليه السلام، فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها مستبشرة فرحة. في فرق بين الوقاية والحماية، واحد بيشعر بثقل وضغط، وبين أنه تكون الأم حينما تقي الولد هي فرحة مستبشرة محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها، حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض، فرضيت أن تشبع، أن تشبع أنت وتجوع هي، وتكسوك وتعرى وترويك وتظمى وتظلك وتضحى وتنعمك ببؤسها وتلذذك بنوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء وثديها لك سقاء ونفسها لك وقاء، تباشر مر الدنيا وبردها لك دونك، فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه. هذا حق معرفي. أما الحق العملي، أما الأب، يقول أبونا الأكبر أمير المؤمنين عليه السلام: فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه. الحق الإطاعة، ويحرم أن يغضب الإنسان أباه وأن يغضب أمه حتى لو كان الإغضاب بالنظرة. فقد ذكرت سابقا حديثا أن الإنسان حينما ينظر إلى والديه نظر ماقط، ما قال شيء. هيدي أف الواردة في القرآن، هاي الأف اللسانية، بس في شيء هو عمل أقل من أف. أن ينظر الإنسان إلى والديه نظر كاره، نظر ماقط، ويكون هو المظلوم وهما ظالمان. تصوروا الأب والأم هما ظالمان. الحديث يقول: من نظر إلى والديه نظر ماقط وهما ظالمان له لم يقبل الله منه صلاة. إلى هذه الدرجة يجعل الله الحق. حق الوالد أن تطيعه ما عاش، أما حق الأم فكما ورد في الحديث فهيهات هيهات، لأن الإنسان مهما فعل لا يستطيع أن يؤدي حق أمه. يقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: حق الوالد أن تطيعه ما عاش، وأما حق الوالدة فهيهات هيهات، يعني بعد ذلك. لو أنه عدد رمل عالج وقطر المطر أيام الدنيا قام بين يديها ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها. أحدهم يقول الإمام الصادق عليه السلام: إني حملت أمي على ظهري وحججت بها 10 مرات وهي على ظهري من المدينة إلى مكة، فهل أديتها حقها؟ مئات الكيلومترات بين المدينة ومكة، حملتها على ظهري وحججت بها 10 مرات وهي على ظهري من المدينة إلى مكة، فهل أديتها حقها؟ فابتسم الإمام الصادق عليه السلام، قال: لا والله لم تؤدي حق ليلة واحدة. قامت من نومها وألقمتك ثديها وأدرت الحليب في فمك. حق الأم وحق الأب ليس في حياتهما فقط، بل أيضا هو بعد الوفاة. بعد الوفاة، بعد وفاة الأب ووفاة الأم لا بد أن يستمر هذا الحق. هذا ما كان يدعونا إليه إمامنا الصادق عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين أو ميتين، يصلي عنهما. واحد بيدخل المسجد، يكون بالبيت، بيتذكر بيه المرحوم، أمه المرحومة، بيقوم يصلي ركعتين إهداء للوالد أو للوالدة أو للوالدين، يصلي عنهما. طبعا هذا فضلا عن أنه إذا كان على الوالد أو الوالدة قضاء. في جيل سابق ما كانوا ينتبهوا لمسألة تطبيق الوصية بشكل دقيق، حتى ما كانت تكتب الوصية بشكل دقيق. البر هو أن يراجع الإنسان قضية أبيه وقضية أمه في الصلاة والصيام والكفارات وما عليهما من الحقوق ليكون بارا بهما. يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك. الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا. بل أكثر من ذلك، ورد في الأحاديث ما يجعل الولد عاقا يوم القيامة إذا لم يصل رحمه بعد موت والديه، حتى لو كان بارا في حياتهما. وبالعكس، قد يكون الإنسان عاقا في حياتهما فيكتبه الله بارا يوم القيامة، لأنه برهما بعد وفاتهما. لذلك ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما، لا يستغفر لهما، فيكتبه الله عاقا. هو بيكون بار بالحياة بس بعد ما ماتوا قطع الصلة بهما. وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفرا لهما، فيكتبه الله عز وجل بارا. وقد ورد في نصوص أهل العصمة سلام الله تعالى عليهم أن عمل الولد يؤثر في تغيير مصير الأبوين، كما حدث ذلك في قصة نبينا عيسى المسيح سلام الله تعالى عليه، فيما حدثنا به أخوه الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله حينما قال: مر عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قابل، في العام اللاحق مر به، فإذا هو ليس يعذب، فقال: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب، ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذب، شو حصل؟ وهل يوجد تغيير في مصير الإنسان في القبر؟ فأوحى الله إليه: يا روح الله، إنه أدرك له ولد صالح، فأصلح طريقا وآوى يتيما، فغفرت له بما عمل ابنه، لأن ابنه فعل الخير وفعل ما أحب، فقد غفرت له بعمل ولده. هذا كله في الحقوق التي هي حقوق بالأصل، ولكن الحديث الذي يحدثنا عنه أمير المؤمنين عليه السلام أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه ليس عليك تبعة، ينصرف بداية إلى الحقوق من النوع الآخر، وهي الحقوق الناتجة عن ظلم يقوم به الإنسان تجاه الآخرين. وهذا الظلم يكون من بداية نشوء الإنسان، حتى لو كان الإنسان صغيرا، حتى لو كان غير بالغ. مرات واحد بيكون صغير بيكسر الزجاج الجار أو يؤذي الآخرين بأذية مادية أو يسرق من دكان فلاني أو يأكل من أحدهم بغير إذنه وهو لا يرضى، حتى لو كان صغير. هلا صغير ما مكلف شرعا، منه مأثوم، بس لما يكبر بيضمن، يكون عليه ضمان، وإذا لم يضمن وقصر في ذلك بيكون ساعتها مأثوم. هذا ما يكون من فعل الإنسان الصغير. وأيضا قد يظلم الإنسان وهو ملتفت بعد أن كلف فيظلم الآخرين، يظلمهم. يمكن واحد بكثير من الحالات ما بيلتفت لبعض الأشياء بتصير معه، يمكن واحد بيكون عم يسوق سيارة بيضرب سيارة ثانية وما بيتسامح من صاحبها أو يسوي الأمر معه، يمكن يكون نتيجة العمل المعين الذي عمله فايت الأمور ببعض، أخذ منه مال من دون ما يرجع له إياه. وهكذا قد يكون للآخرين عليه حق مالي، حق مادي، وقد يكون للآخرين عليه حق معنوي. قد يكون قد آذى شخصا أذى معنويا وذاك الشخص لا يسامحه، فيكون عليه حق بالنسبة لذلك الشخص. هذه المظلمة بالنسبة للآخرين ورد أنها من نوع المظالم التي لا يغفرها الله إلا أن يسامح بها صاحبها، لأن هذه المسألة مش حق الله الخاص، هذه من حق الناس. لذلك نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو أن أو نخاف عليه. قيل: يا أمير المؤمنين فبينها لنا. فقال: أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا. واحد عمل ذنب، الله سبحانه وتعالى عاقبه في الدنيا بلاه ببلاء في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتين، هذا ذنب مغفور. وأما الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض. إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوز في ظلم ظالم، ولو كف بكف، ولو مسح بكف. فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة، ثم يبعثهم إلى الحساب. هذا الذنب لا يغفر إلا بعد أخذ الحق من الناس. الذنب الثالث تحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه، نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. هذا ذنب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما بيعرف الإنسان أنه يحقق التوبة بشروطها الصحيحة حتى تكون مضمونة ولا لا، فنرجو أن تكون توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذنب صور في روايات أهل العصمة الذي هو ذنب العباد، ذنب المظالم، بصورة صعبة جدا، إلى درجة أنه في رواية واردة عن الإمام علي عليه السلام بيصور موقف الناس يوم القيامة بالنسبة لمظالم العباد. يتحدث الإمام علي عليه السلام في هذه الرواية التي أنقل منها بعض المقاطع أنه إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم في صعيد واحد حتى يقفوا على عقبة المحشر، تشتد أنفاسهم، يكثر عرقهم، تضيق بهم أمورهم، يشتد ضجيجهم، ترتفع أصواتهم، فيشرف الجبار تبارك وتعالى عليهم، يأمر ملكا ينادي فيهم: يا معشر الخلائق أنصتوا واستمعوا منادي الجبار. ويأتي النداء: أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي، لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه، ولصاحب المظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها لصاحبه وأثيبه عليها. فتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا. هلأ الناس بحسب الرواية بيجتمعوا، بيصير المظلوم يطلب حقه من الظالم، بيتصفوا بالحسابات بعد ما يتعرفوا كل مظلوم على ظالمه وما ظلمه به، يمكثون ما شاء الله، فيشتد حالهم، يكثر عرقهم، يشتد غمهم، ترتفع أصواتهم، يتمنون المخلص، حينئذ يسمعون نداء من رب العالمين: إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: أنا الوهاب، إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا، وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم. فرصة الأخيرة، من أحب أن يهب يهب، وأنا أثيبه على ذلك، من لا يريد أن يهب المظلمة أنا آخذ المظلمة، فيفرحون بذلك لشدة ما حصل لهم، فيقولون بعض أو الكثير منهم أنه وهبنا المظالم، بدهم يخلصوا من الحالة حتى يثيبهم الله سبحانه وتعالى. الرواية بتقول: إلا بعض هؤلاء الناس، يبقى بعضهم فيقولون: يا رب مظالمنا أعظم من أن نهبها. ما بيقبلوا، ما بيقبلوا هبة المظالم. الله سبحانه وتعالى كما تقول الرواية يأمر رضوان خازن الجنان أن يكشف لهم عن قصر من قصور الجنة، وبيأمرهم أن ينظروا للقصر، فينظروا إلى قصر من قصور الجنة، وكل منهم يتمنى أن يكون هذا القصر له، فينادي المنادي من عند الله تعالى: يا معشر الخلائق، هذا لكل من عفى عن مؤمن. فقسم منهم أو الكثير منهم يعفون، إلا القليل، في بعض الناس ما بيعفوا، ويرد بها الرواية وبيتوقف المشهد يوم القيامة بالرواية، بيتوقف أنه حتى بعد ما يشوفوا القصر بعض منهم بيقولوا: يا رب لا، لا نهب المظلمة حتى لو كان عوض هذه المظلمة هذا القصر من الجنة. وتجري الأمور بأن يتدخل رب العالمين في أخذ المظلم، يصير مسألة حق، هلأ ما عادت المسألة مسألة هبة بالنسبة للمظلمة. هذا النوع من المظالم نوع صعب جدا كما ورد في الروايات. حتى ورد أنه دخول المسجد إذا واحد بده يدخل المسجد أنه شرط قبول الله سبحانه وتعالى للداخل في المسجد أن لا يكون عليه مظلمة لأحد. ورد في الحديث أوحى الله، الحديث حديث نبوي، أوحى الله إلي أن يا أخا المنذرين، يا أخا المنذرين، يا أخا المرسلين، أنذر قومك لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة. واحد ظالم آخر، طبعا هو مش منت على دين، نحكي عن الظلم، واحد عامل مقترف مظلمة مع الآخر، ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائما يصلي حتى يرد تلك المظلمة، إذا رد تلك المظلمة فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة. هذه المظالم قلت بأنها مظالم مادية ومظالم معنوية. كيف نرد هذه المظالم؟ كيف نتعاطى معها حتى نحصل برنامج التوبة؟ أتحدث عن ذلك في ليلة الجمعة القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.